الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب سجود السهو، وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث الواردة في مسألة سجود السهو، وكان قد أورد جملة من الأحاديث في مسائل عدة في هذا الباب، وبقي لنا صفة واحدة من الصفات التي يشرع فيها سجود السهو، وهي النقص الذي يقع في الصلاة، سواء كان هذا النقص ركنا أو كان واجبا. والحديث حديث عبد الله بن بحينة دليل عليه، وهو خاتمة هذه الأحاديث، أعني في الأحوال التي يسجد فيها للسهو في الصلاة. والراوي هو عبد الله بن مالك الأسدي، وأما بحينة فإنه اسم لأمه، أو يقال إنه اسم لأم أبيه، حكى هذا الحافظ ابن حجر في الإصابة، ورجح أن الأول هو الأظهر، أن هذا اسم لأمه، لكنه اشتهر به. أسلم قديما وروى أحاديث يسيرة، له أحاديث يسيرة، من أشهرها هذا الحديث عند الشيخين. وتوفي عام 56، وظاهر اللفظ كما ترى أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة في صلاة الرباعية وترك التشهد الأول، وفي بعض الألفاظ أنه سبح به فلم يعد في إلى تسبيح من سبح به، ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو قبل السلام. فهذه هي مسألة هذا الحديث، وهي النقص الحاصل في الصلاة، وهي تختلف عن حديث أبي هريرة السالف في من صلى قبل تمام صلاته، فإن ذاك صفة وهذا صفة أخرى، من سلم قبل تمام صلاته فإن هذا يسجد بعد السلام، بعد أن يأتي بما بقي من صلاته. وأما هنا فإن النقص يكون في ركن من أركان الصلاة، أو يكون في واجب من واجباتها، وليس في ركعة كاملة، فهنا يسجد قبل السلام. قوله في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر، يعني قام إلى الثالثة، قام إلى الركعة الثالثة، قال وعليه جلوس، وفي لفظ ولم يجلس، أي أنه لم يجلس للتشهد الأول، وفي لفظ أنه قال فسبحوا به فمضى عند ابن خزيمة وغيره. وفي هذا دلالة على أن بعضهم كان عالما بهذا فسبح بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد إلى تسبيحهم، وكأنه كان قد استوى قائما، كما سيأتيك في أحوال القيام من التشهد الأول، من الثانية إلى الثالثة ونسيان التشهد الأول. ثم قال سجد، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة يعني في كل واحدة وهو جالس قبل أن يسلم. قوله فلما أتم صلاته أي أنه قبل أن يسلم كما هو تمام لفظه. وهكذا عند البخاري في الصحيح باللفظ الآخر قال فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم قال وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، أي أن هذا السجود إنما هذا هو سببه وهو ترك الجلوس للتشهد الأول. والحديث صريح في أن سجوده كان قبل السلام عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم الحكم وطردوه في كل نقص يقع في الصلاة، طردوا الحكم في كل نقص يعني في كل نقص ركن أو نقص واجب، أما السنة فليست داخلة، فطردوا الحكم في هذين في نقص الركن وفي نقص الواجب إذا كان عن سهو، وقالوا إن السجود يكون قبل السلام سواء كان نقصه لركن أو كان النقص لواجب، غير أن أهل العلم يفرقون بين الركن والواجب، فالواجب يكفيه سجود السهو كما فعل هنا صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى أن يأتي به إلا إذا ذكره قبل أن يفارق محله كما سيأتيك من الأحوال المذكورة في هذا الباب. أما الركن فلا بد من الإتيان به، وهذا التفريق عند أحمد رحمه الله وهو الصواب، هذا على مذهب الإمام أحمد وهو الصواب، فالركن لا بد أن يأتي به في محله بمعنى أنه يعود إليه ولو فات محله ولو جاوز محله، فيأتي به ويأتي بكل ما بعده ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام. فاتفق الحالان على أن السجود يكون قبل السلام، لكن اختلف في أن ترك الواجب يوجب السجود فحسب إلا إذا لم يستتم، إلا إذا ذكره كما هو الحال هنا قبل أن يستتم أو ذكر به فإنه هنا يجب عليه الرجوع إليه مع السجود على الصواب من أقوال أهل العلم. أما إن ذكره بعد أن استتم يعني انتقل إلى الركن الذي عقبه وهو القيام فالصواب أنه لا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع، إنما يجبره بسجود السهو، فهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث. أما الركن فلا بد أن يأتي به ولو فات محله، لو نسي سجدة سجودا، نسي الجلسة بين السجدتين، نسي أكثر من ركن، فلا بد أن يعود إليه في موضعه وأن يأتي به وبكل ما بعده، لأن ما بعده بني على سهو، فيأتي به وبكل ما بعده ثم يسجد للسهو قبل السلام. هذا هو الذي يدل عليه لفظ هذا الحديث، وهذه الصورة هي آخر الصور. والفقهاء رحمهم الله في مسألة القيام إلى الثالثة في رباعية أو في ثلاثية ونسيان التشهد الأول يذكرون فيه أحوالا ثلاثة، فيقولون المصلي بين أحوال ثلاثة إذا نسي هذا التشهد، إما أن يذكر هذا التشهد التشهد الأول قبل أن يستتم أي قبل أن يفارق محله، فهنا قالوا يجب عليه الرجوع إذا ذكره أو ذكر، هذا الكلام في حق الإمام وفي حق المنفرد، ولكنه يسجد للسهو على المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وقال بعض أصحاب أحمد لا يسجد للسهو، قال لا يسجد للسهو لأنه إنما أتى بالواجب، أتى بالواجب في محله، فحينئذ لا حاجة لأن يسجد للسهو، وهذا الذي يرجحه بعض مشايخنا. أما المشهور عن أحمد رحمه الله وعن المتقدمين من أصحابه وهكذا على المتأخرين أنهم يوجبون عليه سجود السهو في مثل هذه الحال إذا ذكره قبل أن يستتم، قالوا يجب عليه أن يعود ويجلس مع السجود، وعللوا بأن هذا السجود إنما لهذه الزيادة التي وقعت منه في الصلاة، فإنه زاد فعلا في الصلاة، وهذه الزيادة كما أنه لو فعلها عمدا تبطل صلاته، كذلك لو فعلها سهوا فإنه يجب عليه السجود. هكذا عللوا رحمهم الله. والأظهر أن الإنسان يسجد الحمد لله خروجا من الخلاف، وإن كان بعض الفقهاء قال إنه لا يسجد لأنه أتى بالواجب في محله. هذا فيما لو تذكره قبل أن يستتم، قبل أن يفارق محل هذا الواجب، فهو عام ليس خاصا بالتشهد فحسب، فهو عام في كل واجب يذكره قبل أن يفارق محله، إذا كان قد أتى بزيادة في صلاته فعلا زاد به عن أفعال الصلاة. الحال الثانية أن يذكر هذا السجود بعد أن يستتم قائما، لكنه قبل أن يشرع في قراءته، وظاهر عبارة الفقهاء أنه قبل أن يستعيد أيضا وقبل أن يبسمل، فهنا الجمهور على أنه لا يعود، أنه يحرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن جديد، فحرم عليه حينئذ الرجوع إلى الواجب، فإن الركن أولى. قالوا إنما يجبره سجود السهو. والمشهور عن أحمد رحمه الله وأصحابه أنهم يقولون بالجواز، يجوز له الرجوع لكن مع الكراهة، قالوا لا يحرم عليه، إنما يجوز له الرجوع لكن مع الكراهة لأنه فارق محل هذا الواجب. والأول هو الأظهر أنه يحرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن جديد، يدل لهذا فعل الصحابة حين سبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما ذكرت لكم قبل قليل جاء عند ابن خزيمة وهكذا عند النسائي في الكبرى أن بعض الصحابة سبحوا بالنبي سبحوا به فمضى ولم يعد، فهذا مما يستدل به في هذا الباب أنه إن تلبس بالركن الذي عقبه فإنه لا يعود، وإذا عاد أصبح آثما مع العلم، أما مع الجهل فالحمد لله. الحال الثالثة في هذا المقام هي أن يشرع في القراءة، في قراءة ما يشرع أن يقرأ به في هذا الركن في الفاتحة، فحينئذ قالوا على الاتفاق بينهم يحرم عليه الرجوع، إنما يجبره بسجود السهو وصلاته صحيحة والحمد لله. هذا في حق الواجب، فأنت تطرد الحكم في كل ما كان واجبا من واجبات الصلاة. أما ما يتعلق بالركن فلا بد أن تأتي به، فلو ترك قراءة الفاتحة نسيها وهو إمام أو منفرد ثم ذكرها في ركوعه أو ذكرها بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يعود إلى موضع هذه الفاتحة وهو القيام، ثم يأتي بها وبكل ما بعدها، ثم يسجد للسهو قبل السلام. وهذا لا خلاف فيه عند أحمد وعند أصحاب أحمد رحمهم الله، إنما الخلاف بين أهل العلم في مسألة الواجب، فإن المشهور عن أحمد وأصحابه رحمهم الله أنهم يقولون إن الجلسة التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والمشهور عن الأئمة الباقين أبي حنيفة ومالك والشافعي أنهم يقولون ليس واجبا إنما هو سنة، فالتشهد الأول وما في معناه كالتسبيح في الركوع في السجود إلى غير ذلك كل هذه ليست من الواجبات. فالمقصود أن مثل هذا ينتبه له طالب العلم، فإذا ترك واجبا فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام إن كان قد فارق محل هذا الواجب، وإن لم يكن فارق فإنه يجلس مع السجود أيضا على ما يحتاط به المسلم لدينه. وهذا الحديث كما ترى مسألته هي هذه المسألة، هي أن من نسي هذا التشهد فإنه يسجد للسهو ويكفي، لقوله في الحديث يعني صلوا قاموا معه ما كان ما نسي من السجود، أي في مقابل وعوض ما كان نسي من الجلوس، ما كان ما نسي من الجلوس. وفي الحديث مسائل أخرى أيضا عديدة عظيمة، منها أن الإمام لا بد أن يتابع إمامه في هذا ولو كان عالما. من هذه المسائل التي تستفاد من هذا الحديث أن المأموم لا بد أن يتابع إمامه ولو كان عالما قبل أن يفارق محله، فإن الصحابة سبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد منهم أنه تخلف عنه، إنما قاموا معه ولم ينقل عن أحد منهم أنه جلس لأجل هذا التشهد. فإذا كنت مأموما ونهض الإمام إلى الثالثة وأنت قد علمت أنه إنما ترك التشهد الأول قبل أن تستتم، فلا يجوز لك أن تقول إني أجلس هنا بناء على قولهم إنه إذا لم يستتم جلس، لأنك أنت مأموم وأنت مأمور بمتابعة إمامك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت تقتدي به ولو كنت علمت قبل أن تستتم، فلا تخالف. ولا خلاف بين أهل العلم في هذا رحمهم الله. وأيضا من فوائده كما ذكرت لكم أن التشهد الأول عند أحمد أنه واجب، ووجه الاستدلال بالحديث بل هو أعظم أدلتهم رحمهم الله أنه صلى الله عليه وسلم سجد له، فدل على وجوبه. قالوا إذ لو كان سنة لما سجد له، فدل على أنه واجب. والجمهور على خلاف هذا، يعني الإمام مالك والإمام الشافعي وأبا حنيفة، فإنهم يرون أنه ليس واجبا. وهكذا يستدل بعضهم بهذا الحديث، قالوا دليلنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن بوحينة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه حين نسيه، فدل على أنه ليس بواجب، فإنه لو كان واجبا لا رجع إليه. لكن يشكل على هذا أنه سجد للسهو صلى الله عليه وسلم، فدل على الوجوب، فلم ينقل عنه أنه سجد لسنة لترك سنة من السنن عليه الصلاة والسلام، فهو على كل حجة عليه، وإن كان بعض أصحاب هؤلاء الأئمة يحتجون به، النبي سجد وما ذاك إلا لكونه واجب، وإنما تركه لأنه واجب، فالقول بأنه واجب هو أقرب وأصوب الأقوال. وأيضا ليس ركنا، لأنه لو كان ركنا لا أتى به صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستدل به من الفوائد هي أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة في الصلاة مطلقا، يرى أنها مستحبة مطلقة، وصلى خلف إمام لا يرى الجلوس لهذه الجلسة، فإنه يأثم حينئذ لو تخلف عن إمامه للإتيان بهذه السنة، إلا عن حاجة، إلا إن جلس لحاجة. أما أن يجلس لأجل أن يأتي بهذه السنة فهنا يخالف إمامه، والنبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فالفاء هنا تستلزم التعقيب لأنها وقعت جوابا لشرط، فإذا كبر هذا هو الشرط، والفاء هنا جوابه، فهي تستلزم التعقيب، فإذا تخلفت عنه عامدا أثمت. والدليل وجه الاستدلال بهذا الحديث لهذه المسألة أن الصحابة لم يتخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم وهو قد ترك واجبا، مع علم بعضهم أنه ترك واجبا، فإن بعضهم سبح به كما علمت، كما هو لفظه عند النسائي وغيره، ومع ذلك لم ينقل أنهم تركوا متابعة لأجل هذا الواجب. فإذا كان هذا في حق واجب فلا شك أنه في السنة من باب أولى. فإذا تخلفت عن الإمام لأجل تحصيل سنة فلا شك أن هذا ليس مرادا من مقاصد الشريعة. فإذا كنت مع إمام وهو على هذه الحال تصلي معه. وبعض طلبة العلم ربما قال أجلس جلسة خفيفة، فأنت بين أمرين، إن جلست هذه الجلسة الخفيفة فأنت حينئذ كأنك تعبث في صلاتك، لأن هذه لا معنى لها، فالجلوس للاستراحة إنما شرع لأجل أن يستريح البدن قليلا، ولهذا سميت جلسة الاستراحة. وكان النبي لا ينهض حتى يستوي جالسا صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس ربما جهل فجلس جلوسا دقيقا كأنه نقر غراب، فهذا يدخل في باب العبث، فهذا يدخل في باب العبث. فأنت على كل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هو بين أمرين، إما أن يخالف إمامه وأن يتأخر عنه أو أن يعبث في صلاته إذا كان مأموما خلف إمام لا يرى هذه الجلسة. أما إن صليت بمفردك أو كنت إماما فالأمر في هذا سعة، مع أن هذه الجلسة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنها عند الحاجة، ولكن على كل الأمر فيها واسع. فإن كنت إماما ورأي وفعلتها فيرجى لك ثوابها، مع أن المراعاة لحال المأمومين مطلوب في مثل هذا، فإنه ربما جهل بعضهم هذه الجلسة. وإذا كنت منفردا كذلك الباب واسع، أما إن كنت مأموما فالأولى أن تكون مع إمامك ولا تخالفه في تطلب هذه السنة. هذه المسائل هي أبرز ما يستدل به من هذا الحديث العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من رواية مصعب بن شيبة وهو متكلم فيه، وقد روى له مسلم. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث لا بأس به.
نعم، هذا الحديث هو آخر حديث في الباب كما ترى، والصور في سجود السهو قد تمت بالأحاديث السالفة، وهكذا في باب الشك قد تمت أيضا، أورد فيه حديثين، حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد. فيشكل علينا إيراد هذا الحديث وهو في الشك كما ترى هنا، ولفظه عام، قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وتقدم التفصيل في هذا في الحديثين السالفين. والحديث على كل كما ترى فيه كلام عند أهل العلم، أعني في صحته، فمنهم من ضعف الحديث وهم الأكثر، ومنهم من حسنه وهو كما ترى ما يشير إليه كلام البيهقي رحمه الله، وكأن المصنف تبعه في هذا. أما من أعل فهم كثيرون، منهم أبو بكر الأثرم من أصحاب أحمد وهو الذي حكى عنه العلل فضعف هذا الحديث، قال: ليس بثابت. وهكذا تبعه ابن الجوزي من الحنابلة في كتابه التحقيق في أحاديث التعليق، وهكذا جماعة من أهل العلم. وعلته هو هذا الراوي الذي أشار إليه المصنف وهو مصعب بن شيبة. ووجه الاختلاف في صحة وضعفه هو ما وقع في حاله من الاختلاف بين أئمة النقد، منهم من ضعفه، ومنهم الإمام البخاري قال هو منكر الحديث، وهكذا غيره. وهذا هو قول الجمهور أنه ضعيف لسوء حفظه، ومنهم من وثق حاله. وعلى كل الحديث دار عليه، إسناد الحديث يدور عليه، ومتنه كما ترى في مسألة الشك، وتقدم لنا ما يتعلق بهذه المسألة. والراوي هو عبد الله بن جعفر، وأبوه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب الهاشمي شقيق علي بن أبي طالب. وعبد الله هذا صحابي صغير لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد عام خيبر، فإن أباه كان قد هاجر إلى الحبشة، جعفر بن أبي طالب هاجر بزوجه أسماء بنت عميس إلى الحبشة في جملة من هاجر، ثم بقي هناك فولدت له عددا من البنين منهم عبد الله هذا. والذي يظهر من تاريخ ولادته أنه كان عام الهجرة إلى المدينة، فإن ابن حبان رحمه الله حكى في ثقاته أن عبد الله بن جعفر حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 10 سنين، فهو قرين لأنس بن مالك في الطلب وأيضا قرين له في السن. الظاهر أن ولادته كانت بأرض الحبشة، وكان ذلك في حدود عام الهجرة إلى المدينة، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قدم أبوه جعفر رضي الله عنه إلى المدينة، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك عام خيبر، كان قدومه بأهله وببنيه أعني جعفر بن أبي طالب كان عام خيبر في السنة 6 من الهجرة. وما رواه لنا من الأحاديث وهي قليلة أعني عبد الله إنما كان بعد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه روى حديثا موصلا عن صحابي كبير، أحاديثه يسيرة. ومن جملة ما روي عنه هذا الحديث، وكأن المصنف رحمه الله أراد أن يستدل أو أن يحتج بهذا الحديث لمن قال بأن السجود بعد السلام منسوخ، كأن المصنف رحمه الله أراد أن يحتج بهذا الحديث لمن قال على من قال بأن السجود بعد السلام منسوخ. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يقولون إن السجود بعد السلام سجود السهو منسوخ، نسخه ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قبل عام بدر، قبل يوم بدر. قالوا الدليل عندنا هو قول الزهري كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السجود بعد السلام، أخرجه البيهقي في الكبرى. قالوا مستند الزهري في هذا أن ذا اليدين قد مات قبل يوم بدر، فدل على أن السجود بعد السلام منسوخ. فما كان من النصوص الوارد التي ورد فيها السجود بعد السلام إنما هي وقائع حصلت قبل يوم خيبر، كحديث ابن مسعود وحديث ثوبان وغيرها. قالوا هذه النصوص تحمل على أنها وقائع وقعت قبل يوم بدر، لأن النسخ وقع يوم بدر، فما بعد يوم بدر إنما وقع فيه نسخ السجود بعد السلام، فأصبح السجود كله قبل السلام. فهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا. والمصنف رحمه الله كأنه أورد هذا الحديث ليستدل عليهم به، ووجه ذلك أنه قد رواه لنا هذا الراوي وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو صحابي صغير لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد يوم بدر بسنين عام خيبر، فكيف يروي لنا حديثا فيه السجود بعد السلام وأنتم تدعون أن النسخ وقع يوم بدر؟ فدل على بطلان هذه الدعوة، هكذا يظهر لي من صنيعه في سوق هذا الحديث في هذا الباب. وإلا فإن الصور التي يسجد فيها للسهو قد تمت بالأحاديث السالفة. وعلى كل الحديث كما ترى فيه كلام من حيث إسناده وهكذا من حيث متنه، فإنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال من نسي بدل من شك، وجاء في بعض الألفاظ أنه قال بدل قوله بعد أن يسلم قال قبل أن يجلس، وفي لفظ قال بعد أن يجلس، إلى غير ذلك من ألفاظه، ففيه اضطراب في متنه، وقع في متنه اضطراب شديد. على ما فيه من تفرد هذا الراوي. نعم. وبهذا يكون المصنف ختم الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب سجود السهو، وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث الواردة في مسألة سجود السهو، وكان قد أورد جملة من الأحاديث في مسائل عدة في هذا الباب، وبقي لنا صفة واحدة من الصفات التي يشرع فيها سجود السهو، وهي النقص الذي يقع في الصلاة، سواء كان هذا النقص ركنا أو كان واجبا. والحديث حديث عبد الله بن بحينة دليل عليه، وهو خاتمة هذه الأحاديث، أعني في الأحوال التي يسجد فيها للسهو في الصلاة. والراوي هو عبد الله بن مالك الأسدي، وأما بحينة فإنه اسم لأمه، أو يقال إنه اسم لأم أبيه، حكى هذا الحافظ ابن حجر في الإصابة، ورجح أن الأول هو الأظهر، أن هذا اسم لأمه، لكنه اشتهر به. أسلم قديما وروى أحاديث يسيرة، له أحاديث يسيرة، من أشهرها هذا الحديث عند الشيخين. وتوفي عام 56، وظاهر اللفظ كما ترى أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة في صلاة الرباعية وترك التشهد الأول، وفي بعض الألفاظ أنه سبح به فلم يعد في إلى تسبيح من سبح به، ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو قبل السلام. فهذه هي مسألة هذا الحديث، وهي النقص الحاصل في الصلاة، وهي تختلف عن حديث أبي هريرة السالف في من صلى قبل تمام صلاته، فإن ذاك صفة وهذا صفة أخرى، من سلم قبل تمام صلاته فإن هذا يسجد بعد السلام، بعد أن يأتي بما بقي من صلاته. وأما هنا فإن النقص يكون في ركن من أركان الصلاة، أو يكون في واجب من واجباتها، وليس في ركعة كاملة، فهنا يسجد قبل السلام. قوله في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر، يعني قام إلى الثالثة، قام إلى الركعة الثالثة، قال وعليه جلوس، وفي لفظ ولم يجلس، أي أنه لم يجلس للتشهد الأول، وفي لفظ أنه قال فسبحوا به فمضى عند ابن خزيمة وغيره. وفي هذا دلالة على أن بعضهم كان عالما بهذا فسبح بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد إلى تسبيحهم، وكأنه قام بعد، وكأنه كان قد استوى قائما، كما سيأتيك في أحوال القيام من التشهد الأول. من الثانية إلى الثالثة ونسيان التشهد الأول. ثم قال سجد فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة يعني في كل واحدة وهو جالس قبل أن يسلم. قوله فلما أتم صلاته أي أنه قبل أن يسلم كما هو تمام لفظه. وهكذا عند البخاري في الصحيح باللفظ الآخر قال فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين. ثم قال وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، أي أن هذا السجود إنما هذا هو سببه وهو ترك الجلوس للتشهد الأول. والحديث صريح في أن سجوده كان قبل السلام عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم الحكم وطردوه في كل نقص يقع في الصلاة، طردوا الحكم في كل نقص يعني في كل نقص ركن أو نقص واجب، أما السنة فليست داخلة، فطردوا الحكم في هذين في نقص الركن وفي نقص الواجب إذا كان عن سهو، وقالوا إن السجود يكون قبل السلام سواء كان نقصه لركن أو كان النقص لواجب، غير أن أهل العلم يفرقون بين الركن والواجب، فالواجب يكفيه سجود السهو كما فعل هنا صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى أن يأتي به إلا إذا ذكره قبل أن يفارق محله كما سيأتيك من الأحوال المذكورة في هذا الباب. أما الركن فلا بد من الإتيان به، وهذا التفريق عند أحمد رحمه الله وهو الصواب، هذا على مذهب الإمام أحمد وهو الصواب، فالركن لا بد أن يأتي به في محله بمعنى أنه يعود إليه ولو فات محله ولو جاوز محله، فيأتي به ويأتي بكل ما بعده ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام. فاتفق الحالان على أن السجود يكون قبل السلام، لكن اختلف في أن ترك الواجب يوجب السجود فحسب إلا إذا لم يستتم، إلا إذا ذكره كما هو الحال هنا قبل أن يستتم أو ذكر به، فإنه هنا يجب عليه الرجوع إليه مع السجود على الصواب من أقوال أهل العلم. أما إن ذكره بعد أن استتم يعني انتقل إلى الركن الذي عقبه وهو القيام فالصواب أنه لا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع، إنما يجبره بسجود السهو، فهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث. أما الركن فلا بد أن يأتي به ولو فات محله، لو نسي سجدة سجودا، نسي الجلسة بين السجدتين، نسي أكثر من ركن، فلا بد أن يعود إليه في موضعه وأن يأتي به وبكل ما بعده، لأن ما بعده بني على سهو، فيأتي به وبكل ما بعده ثم يسجد للسهو قبل السلام. هذا هو الذي يدل عليه لفظ هذا الحديث، وهذه الصورة هي آخر الصور. والفقهاء رحمهم الله في مسألة القيام إلى الثالثة في رباعية أو في ثلاثية ونسيان التشهد الأول يذكرون فيه أحوالا ثلاثة، فيقولون المصلي بين أحوال ثلاثة إذا نسي هذا التشهد، إما أن يذكر هذا التشهد التشهد الأول قبل أن يستتم أي قبل أن يفارق محله، فهنا قالوا يجب عليه الرجوع إذا ذكره أو ذكر، هذا الكلام في حق الإمام وفي حق المنفرد، ولكنه يسجد للسهو على المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وقال بعض أصحاب أحمد لا يسجد للسهو، قال لا يسجد للسهو لأنه إنما أتى بالواجب، أتى بالواجب في محله، فحينئذ لا حاجة لأن يسجد للسهو، وهذا الذي يرجحه بعض مشايخنا. أما المشهور عن أحمد رحمه الله وعن المتقدمين من أصحابه وهكذا عن المتأخرين أنهم يوجبون عليه سجود السهو في مثل هذه الحال، إذا ذكره قبل أن يستتم قالوا يجب عليه أن يعود ويجلس مع السجود، وعللوا بأن هذا السجود إنما لهذه الزيادة التي وقعت منه في الصلاة، فإنه زاد فعلا في الصلاة، وهذه الزيادة كما أنه لو فعلها عمدا تبطل صلاته، كذلك لو فعلها سهوا فإنه يجب عليه السجود، هكذا عللوا رحمهم الله. والأظهر أن الإنسان يسجد الحمد لله خروج من الخلاف، وإن كان بعض الفقهاء قال إنه لا يسجد لأنه أتى بالواجب في محله. هذا فيما لو تذكره قبل أن يستتم، قبل أن يفارق محل هذا الواجب، فهو عام ليس خاصا بالتشهد فحسب، فهو عام في كل واجب يذكره قبل أن يفارق محله، إذا كان قد أتى بزيادة في صلاته فعلا زاد به عن أفعال الصلاة. الحال الثانية أن يذكر هذا السجود بعد أن يستتم قائما، لكنه قبل أن يشرع في قراءته، وظاهر عبارة الفقهاء أنه قبل أن يستعيد أيضا وقبل أن يبسمل، فهنا الجمهور على أنه لا يعود، أنه يحرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن جديد، فحرم عليه حينئذ الرجوع إلى الواجب، فإن الركن أولى، قالوا إنما يجبره سجود السهو. هو المشهور عن أحمد رحمه الله وأصحابه أنهم يقولون بالجواز، يجوز له الرجوع لكن مع الكراهة، قالوا لا يحرم عليه، إنما يجوز له الرجوع لكن مع الكراهة لأنه فارق محل هذا الواجب. والأول هو الأظهر أنه يحرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن جديد، يدل لهذا فعل الصحابة حين سبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما ذكرت لكم قبل قليل جاء عند ابن خزيمة وهكذا عند النسائي في الكبرى أن بعض الصحابة سبحوا بالنبي سبحوا به فمضى ولم يعد، فهذا مما يستدل به في هذا الباب أنه إن تلبس بالركن الذي عقب فإنه لا يعود، وإذا عاد أصبح آثما مع العلم، أما مع الجهل فالحمد لله. الحال الثالثة في هذا المقام هي أن يشرع في القراءة، في قراءة ما يشرع أن يقرأ به في هذا الركن في الفاتحة، فحينئذ قالوا على الاتفاق بينهم يحرم عليه الرجوع، إنما يجبره بسجود السهو وصلاته صحيحة والحمد لله. هذا في حق الواجب، فأنت تطرد الحكم في كل الواجبات، تطرد الحكم في كل ما كان واجبا من واجبات الصلاة. أما ما يتعلق بالركن فلا بد أن تأتي به، فلو ترك قراءة الفاتحة نسيها وهو إمام أو منفرد ثم ذكرها في ركوعه أو ذكرها بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعود إلى موضع هذه الفاتحة وهو القيام، ثم يأتي بها وبكل ما بعدها، ثم يسجد للسهو قبل السلام، وهذا لا خلاف فيه عند أحمد وعند أصحاب أحمد رحمهم الله. إنما الخلاف بين أهل العلم في مسألة الواجب، فإن المشهور عن أحمد وأصحابه رحمهم الله أنهم يقولون إن الجلسة التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والمشهور عن الأئمة الباقين أبي حنيفة ومالك والشافعي أنهم يقولون ليس واجبا إنما هو سنة، فالتشهد الأول وما في معناه كالتسبيح في الركوع في السجود إلى غير ذلك، كل هذه ليست من الواجبات. فالمقصود أن مثل هذا ينتبه له طالب العلم، فإذا ترك واجبا فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام إن كان قد فارق محل هذا الواجب، وإن لم يكن فارق فإنه يجلس مع السجود أيضا على ما يحتاط به المسلم لدينه. وهذا الحديث كما ترى مسألته هي هذه المسألة، هي أن من نسي هذا التشهد فإنه يسجد للسهو ويكفي، لقوله في الحديث يعني صلوا قاموا معه ما كان ما نسي من السجود، أي في مقابل وعوض ما كان نسي من الجلوس، ما كان ما نسي من الجلوس. وفي الحديث مسائل أخرى أيضا عديدة عظيمة، منها أن الإمام لا بد أن يتابع إمامه في هذا ولو كان عالما. من هذه المسائل التي تستفاد من هذا الحديث أن المأموم لا بد أن يتابع إمامه ولو كان عالما قبل أن يفارق محله، فإن الصحابة سبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد منهم أنه تخلف عنه، إنما قاموا معه ولم ينقل عن أحد منهم أنه جلس لأجل هذا التشهد. فإذا كنت مأموما ونهض الإمام إلى الثالثة وأنت قد علمت أنه إنما ترك التشهد الأول قبل أن تستتم، فلا يجوز لك أن تقول إني أجلس هنا، بناء على قولهم إنه إذا لم يستتم جلس، لأنك أنت مأموم وأنت مأمور بمتابعة إمامك، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت تقتدي به ولو كنت علمت قبل أن تستتم، فلا تخالف. ولا خلاف بين أهل العلم في هذا رحمهم الله. وأيضا من فوائده كما ذكرت لكم أن التشهد الأول عند أحمد أنه واجب، ووجه الاستدلال بالحديث بل هو أعظم أدلتهم رحمهم الله أنه صلى الله عليه وسلم سجد له، فدل على وجوبه. قالوا إذ لو كان سنة لما سجد له، فدل على أنه واجب. والجمهور على خلاف هذا، يعني الإمام مالك والإمام الشافعي وأبا حنيفة، فإنهم يرون أنه ليس واجبا. وهكذا يستدل بعضهم بهذا الحديث، قالوا دليلنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن بوحينة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه حين نسيه، فدل على أنه ليس بواجب، فإنه لو كان واجبا لا رجع إليه. لكن يشكل على هذا أنه سجد للسهو صلى الله عليه وسلم، فدل على الوجوب، فلم ينقل عنه أنه سجد لسنة لترك سنة من السنن عليه الصلاة والسلام، فهو على كل حجة عليه، وإن كان بعض أصحاب هؤلاء الأئمة يحتجون به النبي سجد وما ذاك إلا لكونه واجب، وإنما تركه لأنه واجب، فالقول بأنه واجب هو أقرب وأصوب الأقوال. وأيضا ليس ركنا، لأنه لو كان ركنا لا أتى به صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستدل به من الفوائد هي أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة في الصلاة مطلقا، يرى أنها مستحبة مطلقة، وصلى خلف إمام لا يرى الجلوس لهذه الجلسة، فإنه يأثم حينئذ لو تخلف عن إمامه للإتيان بهذه السنة، إلا عن حاجة، إلا إن جلس لحاجة. أما أن يجلس لأجل أن يأتي بهذه السنة فهنا يخالف إمامه، والنبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فالفاء هنا تستلزم التعقيب، لأنها وقعت جوابا لشرط، فإذا كبر هذا هو الشرط، والفاء هنا جوابه، فهي تستلزم التعقيب، فإذا تخلفت عنه عامدا أثمت. والدليل وجه الاستدلال بهذا الحديث لهذه المسألة أن الصحابة لم يتخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم وهو قد ترك واجبا، مع علم بعضهم أنه ترك واجبا، فإن بعضهم سبح به كما علمت، كما هو لفظه عند النسائي وغيره، ومع ذلك لم ينقل أنهم تركوا متابعة لأجل هذا الواجب. فإذا كان هذا في حق واجب فلا شك أنه في السنة من باب أولى. فإذا تخلفت عن الإمام لأجل تحصيل سنة فلا شك أن هذا ليس مرادا من مقاصد الشريعة. فإذا كنت مع إمام وهو على هذه الحال تصلي معه. وبعض طلبة العلم ربما قال أجلس جلسة خفيفة، فأنت بين أمرين، إن جلست هذه الجلسة الخفيفة فأنت حينئذ كأنك تعبث في صلاتك، لأن هذه لا معنى لها، فالجلوس للاستراحة إنما شرع لأجل أن يستريح البدن قليلا، ولهذا سميت جلسة الاستراحة. وكان النبي لا ينهض حتى يستوي جالسا صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس ربما جهل فجلس جلوسا دقيقا كأنه نقر غراب، فهذا يدخل في باب العبث، فهذا يدخل في باب العبث. فأنت على كل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هو بين أمرين، إما أن يخالف إمامه وأن يتأخر عنه أو أن يعبث في صلاته إذا كان مأموما خلف إمام لا يرى هذه الجلسة. أما إن صليت بمفردك أو كنت إماما فالأمر في هذا سعة، مع أن هذه الجلسة فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنها عند الحاجة، ولكن على كل الأمر فيها واسع. فإن كنت إماما وفعلتها فيرجى لك ثوابها، مع أن المراعاة لحال المأمومين مطلوب في مثل هذا، فإنه ربما جهل بعضهم هذه الجلسة. وإذا كنت منفردا كذلك الباب واسع، أما إن كنت مأموما فالأولى أن تكون مع إمامك ولا تخالفه في تطلب هذه السنة. هذه المسائل هي أبرز ما يستدل به من هذا الحديث العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من رواية مصعب بن شيبة وهو متكلم فيه، وقد روى له مسلم. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث لا بأس به.
نعم، هذا الحديث هو آخر حديث في الباب كما ترى، والصور في سجود السهو قد تمت بالأحاديث السالفة، وهكذا في باب الشك قد تمت أيضا، أورد فيه حديثين، حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد. فيشكل علينا إيراد هذا الحديث وهو في الشك كما ترى هنا، ولفظه عام، قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، وتقدم التفصيل في هذا في الحديثين السالفين. والحديث على كل كما ترى فيه كلام عند أهل العلم، أعني في صحته، فمنهم من ضعف الحديث وهم الأكثر، ومنهم من حسنه وهو كما ترى ما يشير إليه كلام البيهقي رحمه الله، وكأن المصنف تبعه في هذا. أما من أعلى فهم كثيرون، منهم أبو بكر الأثرم من أصحاب أحمد، وهو الذي حكى عنه العلل وضعف هذا الحديث، قال ليس بثابت. وهكذا تبعه ابن الجوزي من الحنابلة في كتابه التحقيق في أحاديث التعليق، وهكذا جماعة من أهل العلم. وعلته هو هذا الراوي الذي أشار إليه المصنف وهو مصعب بن شيبة. ووجه الاختلاف في صحة وضعفه هو ما وقع في حاله من الاختلاف بين أئمة النقد، منهم من ضعفه، ومنهم الإمام البخاري قال هو منكر الحديث، وهكذا غيره. وهذا هو قول الجمهور أنه ضعيف لسوء حفظه، ومنهم من وثق حاله. وعلى كل الحديث دار عليه، إسناد الحديث يدور عليه، ومتنه كما ترى، في مسألة الشك، وتقدم لنا ما يتعلق بهذه المسألة. والراوي هو عبد الله بن جعفر، وأبوه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب الهاشمي شقيق علي بن أبي طالب. وعبد الله هذا صحابي صغير لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد عام خيبر، فإن أباه كان قد هاجر إلى الحبشة، جعفر بن أبي طالب هاجر بزوجه أسماء بنت عميس إلى الحبشة في جملة من هاجر، ثم بقي هناك فولدت له عددا من البنين، منهم عبد الله هذا. والذي يظهر من تاريخ ولادته أنه كان عام الهجرة إلى المدينة، فإن ابن حبان رحمه الله حكى في ثقاته أن عبد الله بن جعفر حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 10 سنين، فهو قرين لأنس بن مالك في الطلب، وأيضا قرين له في السن. الظاهر أن ولادته كانت بأرض الحبشة، وكان ذلك في حدود عام الهجرة إلى المدينة، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قدم أبوه جعفر رضي الله عنه إلى المدينة، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك عام خيبر. كان قدومه بأهله وببنيه، يعني جعفر بن أبي طالب، كان عام خيبر في السنة 6 من الهجرة. وما رواه لنا من الأحاديث وهي قليلة، يعني عبد الله إنما كان بعد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أنه روى حديثا موصلا عن صحابي كبير، أحاديثه يسيرة. ومن جملة ما روي عنه هذا الحديث، وكأن المصنف رحمه الله أراد أن يستدل أو أن يحتج بهذا الحديث لمن قال بأن السجود بعد السلام منسوخ، كأن المصنف رحمه الله أراد أن يحتج بهذا الحديث لمن قال على من قال بأن السلام بأن السجود بعد السلام منسوخ. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يقولون إن السجود بعد السلام سجود السهو منسوخ، نسخه ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قبل عام بدر، قبل يوم بدر. قالوا الدليل عندنا هو قول الزهري، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السجود بعد السلام، أخرجه البيهقي في الكبرى. قالوا مستند الزهري في هذا أن ذا اليدين قد مات قبل يوم بدر، فدل على أن السجود بعد السلام منسوخ. فما كان من النصوص الوارد التي ورد فيها السجود بعد السلام إنما هي وقائع حصلت قبل يوم خيبر، كحديث ابن مسعود وحديث ثوبان وغيرها. قالوا هذه النصوص تحمل على أنها وقائع وقعت قبل يوم بدر، لأن النسخ وقع يوم بدر، فما بعد يوم بدر إنما وقع فيه نسخ السجود بعد السلام، فأصبح السجود كله قبل السلام. فهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا. والمصنف رحمه الله كأنه أورد هذا الحديث ليستدل عليهم به، ووجه ذلك أنه قد رواه لنا هذا الراوي وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو صحابي صغير لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد يوم بدر بسنين، عام خيبر، فكيف يروي لنا حديثا فيه السجود بعد السلام وأنتم تدعون أن النسخ وقع يوم بدر، فدل على بطلان هذه الدعوة. هكذا يظهر لي من صنيعه في سوق هذا الحديث في هذا الباب، وإلا فإن الصور التي يسجد فيها للسهو قد تمت بالأحاديث السالفة. وعلى كل الحديث كما ترى فيه كلام من حيث إسناده وهكذا من حيث متنه، فإنه جاء في بعض الألفاظ أنه قال من نسي بدل من شك، وجاء في بعض الألفاظ أنه قال بدل قوله بعد أن يسلم قال قبل أن يجلس، وفي لفظ قال بعد أن يجلس إلى غير ذلك من ألفاظه، ففيه اضطراب في متنه، وقع في متنه اضطراب شديد على ما فيه من تفرد هذا الراوي. نعم. وبهذا يكون المصنف ختم الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم. نعم.